بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ولا عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال: أي ولا عذاب. كما تقدم معنا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. قال: وتحقيق التوحيد هو معرفته، تعرف التوحيد، أن تعرف معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والاطلاع على حقيقته، وهذا لا يكون إلا بالعلم، بأن تأخذ ذلك من كتاب الله وسنة نبيه، والقيام بها علما وعملا. هذه الحقيقة من وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، يقوم بها الموحد علما بأخذها من كتاب الله وسنة نبيه وعملا بها ظاهرا وباطنا. وحقيقة ذلك، حقيقة تحقيق التوحيد، هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا. انجذاب الروح إقبالها، تقبل الروح والقلب على الله سبحانه وتعالى لا على غيره، محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، وهذا أمر يحتاج منك إلى مجاهدة، ألا يكون في قلبك شيء لغير الله، لا لهوى النفس، لا لدنيا، لا لغير ذلك، فأعمالك كلها لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله. أن يكون مع الله كما أراد الله سبحانه وتعالى وأحب، فيحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله. قال: وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فعلم أن تحقيق التوحيد هو تحقيق الشهادتين، فإن الإله هو المألوه المعبود، المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، المعبود الذي يعبد وحده ويتقرب إليه. وما أحسن ما قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هذا هو الإخلاص، ويريد به توحيد المراد، أي لله وحده. كن واحدا، وهذا هو الصدق، وهو توحيد الإرادة. في واحد، وهذا هو توحيد أو اتباع السنة، توحيد الطريق. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ثم قال: هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. وذلك هو حقيقة الشهادتين كما تقدم: إخلاص العمل والصدق والمتابعة. فمن قام بهما، بالشهادتين، وحققهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. تقدم معنا أن تحقيق التوحيد على درجتين: واجبة ومستحبة. فالواجبة أن تترك ما يجب عليك تركه من الشرك والبدع والمعاصي، والمستحبة هي أن لا يكون في القلب شيء من التوجه أو القصد لغير الله. وتقدم معنا في من يدخل الجنة دخولا أوليا قوله: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة الآية للترجمة لهذه الترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد. ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. هذا هو موطن الشاهد، وسيأتي تفصيل هذه الصفات التي وصف الله بها خليله إبراهيم عليه السلام. الأولى من هذه الصفات أنه كان أمة، أي قدوة وإماما، معلما للخير وإماما يقتدى به. روي معناه عن ابن مسعود بإسناد حسن. الأمة في اللغة تطلق على أربع معان، منها القدوة، فالإمام هو الذي جمع صفات الكمال البشري وصفات الخير، وهذا معنى تحقيق التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام: والأمة هو القدوة الذي يؤتم به. وقال في موضع آخر: هو معلم الناس الخير الذي يؤتم به. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: فالأمة هو القدوة المعلم للخير. فالله جل وعلا وصف خليله إبراهيم بأنه كان أمة، أي قدوة وإماما يقتدى به ويؤتم به، ولا يكون ذلك إلا بعلم وعمل، بتحقيق القوى العلمية والعملية، هذا في نفسه، وبتعليمه الغير، وهذا تكميله لغيره، كما بيّن ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. معلما للخير وإماما يقتدى به، روي معناه عن ابن مسعود. وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين، فبالصبر تزال الشهوات وباليقين تزال الشبهات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الوصف الأول أن إبراهيم كان أمة إماما، وما ذاك إلا لاجتماع صفات الخير فيه، يقتدى به في الخير لعلمه بالخير وعمله به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وبقوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما الناس الخير. الثانية من هذه الصفات أنه كان قانتا لله. القنوت في اللغة هو دوام الطاعة، فالمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. وقال ابن القيم: والقانت المطيع لله الملازم لطاعته. قال: أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته. وبهذا تعلم معنى القانت كما تقدم. كما قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذه الآية كانت عنوان محاضرة لإمام من أئمة المسلمين، الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى، لما زار دار الحديث بدمشق، فكانت كلمته تفسيرا لهذه الآية. فجعله قانتا في حال السجود والقيام انتهى، فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به. ابن القيم عليه رحمة الله ذكر مراتب الجهاد، جهاد النفس، وأنها أربعة: أن يجاهدها على تعلم العلم، أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم الشرعي. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. الثالثة من مراتب جهاد النفس: أن يجاهدها على العمل به. الثالثة: أن يجاهدها على تعليمه من لا يعلمه. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر في ما قد يصيب الداعي من الأذى لما قام بمقام الدعوة. قال: فإن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. وابن القيم عليه رحمة الله لما تكلم على سورة العصر وأنها من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، بيّن أن كمال الشخص يكون بكماله في نفسه وبتكميله غيره. قال: فكماله بنفسه بالعلم والعمل، وتكميله لغيره بدعوته إلى الخير وصبره على الأذى فيه. وهذه المراتب بيّنها الله جل وعلا في سورة العصر. قال: وما كان يقتدى به إلا لعلمه به في نفسه ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك، أي بالعمل، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وهذا لا بد من علم، أي لا أحسن قولا، فهو أحسن الأقوال أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى التوحيد وعمل صالحا، وهذا العمل. وفي الدعوة تعليم الغير، وذاك يتضمن الصبر على الأذى. ومن حقق مقام العبودية قولا وعملا ظاهرا وباطنا كان قدوة للناس وإماما. وقال: إنني من المسلمين، فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة كما تقدم. قوله: ومن أحسن قولا، هذه الدعوة، ممن دعا كذلك، والقول لا يكون إلا بعلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعمل صالحا، هذه الاستقامة والعمل. ودعوته للناس دعوة الغير، ممن دعا إلى الله، هذا فيه الإخلاص، هذا الوصف الثاني. الثالثة: أنه كان حنيفا، والحنف الميل، هذا ذكره ابن فارس وابن منظور وابن الأثير وابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام، له مبحث نفيس في هذا. فقال: والحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. ومن فسره بالمائل، فلم يفسره بنفس موضوع اللفظ، وإنما فسره بلازم المعنى. فإن الحنف هو الإقبال، ومن أقبل على شيء مال عن غيره. والحنف في الرجلين هو إقبال أحدهما على الأخرى، ويلزمه ميلها عن جهتها. واضح؟ ابن القيم يقول: الحنيف هو المقبل، هذا تفسير الكلمة بموضوعها، أما بلازمها فهو بارك الله فيكم المائل. فالعرب تقول: رجل أحنف، أي مقوس الرجلين. فمن فسره بالميل قال: قد ابتعدتا، يعني الساقين. ومن قال هو الإقبال، فظاهر في إقبالهما. ومن أقبل على شيء مال عن غيره. فكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في غاية النفس، حتى قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقد فسره، يعني الحنيفة، ابن القيم رحمه الله بتفسير شامل لمدلول لا إله إلا الله. المقبل على الله هذا هو الإثبات، المعرض عمن سواه هذا هو النفي. قال: أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك، كما قال تعالى حكاية عنه: عن إبراهيم عليه السلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا ثم بينه الله وما أنا من المشركين. فالحنيف هو الموحد المقبل على الله المعرض عمن سواه. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه الصفة الثالثة. الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، لا الأكبر ولا الأصغر. فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي. انظر كلام الشارح: على أبلغ وجوه النفي. فالله جل وعلا قال: ولم يكن من المشركين. فالمشركون جمع تصحيح للمشرك، والمشرك اسم فاعل الشرك، وأل إذا جاءت قبل اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون موصولة، والاسم الموصول يفيد العموم. فالمعنى لم يكن فاعلا للشرك بأنواعه، هذا أمر. الأمر الثاني في النفي، كما قال: على أبلغ وجوه النفي، حيث نفى كونه من المشركين بحرف لم، التي تفيد قلب زمان الفعل المضارع إلى الماضي، فتفيد انتفاء مادة الفعل الذي هو الشرك في الزمن الماضي، وتفيد تجدد ذلك المنفي الذي هو من خصائص الفعل المضارع في المستقبل. فيحصل معنيان: انتفاء مدلول الفعل بمادته، وتجدد الانتفاء بصيغته. فيفيد أن إبراهيم عليه السلام لم يتلبس بالشرك في زمن من الأزمان، ولهذا قال: ولم يكن من المشركين. قال: بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل. من أين أخذنا هذا؟ من المشركين. لم يكن مشركا، لا في قليل الشرك ولا في كثيره، لا في كبيره ولا في صغيره، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. وهذا معنى تحقيق التوحيد. قال: وإن قل تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهذا فيه رد على من يدعو اليوم إلى البيت الإبراهيمي زعم، أو الدين الإبراهيمي هكذا يقولون، حيث جمعوا فيه بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد، جمعوا فيه بين الحق والباطل. فالحق دين الإسلام، والباطل اليهودية والنصرانية المحرفة المبدلة المنسوخة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهؤلاء يقولون البيت الإبراهيمي. نسأل الله السلامة والعافية. وقال المصنف كما في مجموع مؤلفاته، له كتاب في التفسير ماتع مع اختصاره، في الكلام على هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسر هذه الآية، قال: كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فإبراهيم كان أمة وعارضه قومه ولم يؤمنوا به فثبت، ولهذا قال: لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فليست العبرة بكثرة من معك، وإنما العبرة أن تكون على الحق، وليست الكثرة معيارا للحق، وإنما الحق كتاب الله وسنة نبيه. ولو كنت وحدك، إن إبراهيم كان أمة، لهذا قال لئلا يستوحش سالك الطريق، هذه الطريق إلى الآخرة على كتاب الله وسنة نبيه، من قلة السالكين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قانتا لله، عابدا لله، دائم الطاعة له، لا للملوك ولا للتجار المترفين. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. ما أحسن هذا التفسير. انظر، قانتا لله، عابدا لله، لا للدينار والدرهم بحيث أنه يتزلف للملوك ويقرع أبوابهم ويذهب إلى التجار ليأخذ أموالهم، إنما هو عابد لله وحده سبحانه. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا عن الحق بل يلزمه ويكون عليه، ولا يفعل فعل العلماء المفتونين الذين فتنوا ما بين شهوة وشبهة. نسأل الله السلامة والعافية. فطالب العلم عليه أن يصون علما مما يدنسه. ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سواده. انظر، أي لا تكثر سواد المشركين. فخليل الرحمن ما كان من المشركين لا في أقوالهم ولا في أعمالهم، بل ولم يكثر سوادهم، بل اجتنابهم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، أي أنه معهم في أقوالهم في أعمالهم في اعتقاداتهم ويقول إنه من المسلمين. كذب حيث زعم. قلت، والقائل الشارح، وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، وصدق رحمه الله، لكنه ينبه بالأدنى عن الأعلى. يعني تفسير الأمة كما تقدم معنا تفسير لللفظ بمعناه، وقد يفسر اللفظ ببعض أفراده لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. قانتا لله، لا للملوك ولا للتجار، بمعنى أنه عابد لله، هذا معنى كلامه، ينبه بالأدنى عن الأعلى. وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الأمة، وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم ولم يسنده عن ابن عباس وكذا عن مجاهد في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال تعالى كان أمة قانتا، قال ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم، من أنه كان قدوة وإماما معلما للخير، فقد يستجاب له وقد لا يستجاب. وأثر ابن عباس كما قال رواه ابن أبي حاتم، قلنا لم يسنده وهو في الدر المنثور، وذكره ابن الجوزي في الزاد من طريق الضحاك عنه ولم يلقه كما في جامع التحصيل. بين الشارح الشاهد من الآية مناسبة الآية للترجمة، فوصفه بهذه الصفات الأربعة، وهي صفات من حقق التوحيد. فمن اتصف بهذه الصفات دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها خليل الرحمن إبراهيم، لأنه يكون قد حقق التوحيد. والحمد لله رب العالمين.